بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أنه لا يمكن لا يمكن صدور أمرين بضدين من قبل الشارع إلا إذا قيد أحدهما بعدم امتثال الآخر، بعدم الاشتغال بامتثال الآخر، أو قيد كل منهما بعدم الاشتغال بالامتثال الآخر. أما بدون هذا القيد فلا يمكن صدور أمرين من المولى بالضدين، فهذا القيد يجعله العاقل يدرك العاقل ضرورة وجود هذا القيد في أوامر الشارع. فإذا كان للشارع أمران بضدين لا بد وأن يكون كل منهما أو واحد منهما، إما كل منهما مقيد أو واحد منهما مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الآخر. وعندئذ يأتي اعتراض ويقول بأن هذا القيد الذي يؤدي إلى الترتب إما من جانب واحد أو من جانبين لا يحل مشكلة التضاد، يظل الأمرين بالضدين مستحيلا ولا يمكن حل هذه الاستحالة بالترتب بهذا بإضافة هذا القيد الذي يؤدي إلى الترتب، وذلك باعتبار أن هذا محذور التضاد، هذه المشكلة مشكلة أمر المكلف بما لا يطاق، هذه المشكلة وإن كانت تحل في فرض الامتثال، في فرض ما إذا قام المكلف بالامتثال فيسقط عنه الأمر الآخر، لو قام بامتثال أحدهما لسقط عنه وجوب الآخر. فالمشكلة مشكلة الأمر بما لا يطاق تنحل في فرض قيام المكلف بأحدهما، لكن لو أن المكلف لم يقم ولم ينشغل لا بامتثال الأول ولا بامتثال الثاني، لو أن المكلف لم يقم بالامتثال أبدا فسوف يصبح كلا الوجوبين فعليين بشأنه، وبالتالي يؤدي إلى الأمر بما لا يطاق، يؤدي إلى أن هذا الإنسان العاصي، هذا الإنسان الذي لم ينشغل لا بامتثال هذا ولا بامتثال ذاك، ما المطلوب منه شرعا؟ المطلوب منه شرعا هو كلا الأمرين، لأنه بعدم انشغاله بالأول أصبح وجوب الثاني فعليا، وبعدم انشغاله بالثاني أصبح الوجوب الأول فعليا، صحيح أو لا؟ لأن كل منهما مثلا مشروطا بالآخر، وإذا كان أحدهما مشروطا والآخر غير مشروط فبالأولى باعتبار أنه أحدهما هو من أصله مطلق ليس فيه شرط، والآخر الذي هو مشروط قد تحقق شرطه بعدم امتثال صاحبه. فلو أن المكلف لم يمتثل لا هذا ولا ذاك لأصبح كلا الوجوبين فعليين، وإذا أصبح كلا الوجوبين فعليين في حقه يعني أن المطلوب منه شرعا هو فعلهما معا، يعني أن هذا طلب لما لا يطاق، هذا تحريك له نحو ما لا يطاق وهو مستحيل. إذن ففي فرض العصيان لم تنحل المشكلة، وإن كان قد انحلت المشكلة في فرض الامتثال، لكن في فرض العصيان ظلت المشكلة قائمة، مشكلة أن الأمرين بالضدين مستحيل، استحالة الأمرين بالضدين إنما انحلت في فرض الامتثال فقط، ولم تنحل هذه الاستحالة في فرض العصيان. هذا هو الاعتراض. الجواب على هذا الاعتراض، أنه صحيح أن المكلف لو لم يقم بامتثال شيء من الوجوبين فالوجوبان يصبحان فعليين بشأنه، لكن فعلية هذين الوجوبين لا تعني توريط المكلف فيما لا يطاق، لا يعني أن المولى قد طلب من المكلف الجمع بين الضدين، لأن ما لا يطاق هنا هو الجمع بين الضدين الذي لا يطيقه المكلف. ما لا يطيقه المكلف هنا إنما هو الجمع بين الضدين. يقول فعلية هذين الوجوبين لا يعني أن المولى قد حركه نحو الجمع بين الضدين، رغم أن الوجوبين كلاهما فعليان، لكن فعلية هذين الوجوبين لا تؤدي إلى مطالبته بالجمع بين الضدين. كيف يمكن افتراض أن الوجوبين كلاهما فعليان لكن في نفس الوقت لا يؤدي ذلك إلى مطالبته بالجمع بين الضدين؟ يقول وذلك باعتباره أنه وإن كان كلا الوجوبين فعليين لكنه لا يعني أنه لا بد عليك أن تفعلهما معا، لأنه بمجرد أن يفعل أحدهما الآخر يسقط، فهو إنما أصبح الوجوبين فعليين فيما إذا لم يفعل، فيما إذا لم يمتثل. أما إذا طالبناه بالامتثال وأراد أن يمتثل، بمجرد أن يمتثل أحدهما الآخر يسقط. إذن ليس المطلوب منه امتثالهما معا، ليس المطلوب منه الجمع بين الضدين. فعلية هذين الأمرين، فعلية هذين الوجوبين لا تؤدي إلى مطالبته بالجمع بين الضدين. ولهذا الشاهد على أن فعلية هذين الوجوبين لا تعني مطالبته بالجمع بالضدين، الشاهد على ذلك أنه على فرض المحال لو جمع بين الضدين، وجمع بين الضدين هو محال، لكن على فرض المحال، هذا يعني تفكير خيالي في سبيل توضيح الفكرة، فرض خيالي في سبيل توضيح الفكرة. يقول على فرض المحال لو جمع بين الضدين، فهل أن جمعه هذا بين الضدين مطلوب يقع على نحو المطلوبية؟ لا، لأنه إذا جمع بين الضدين يعني أنه بفعله هذا لهذا الطرف سقط فعلية ذاك الطرف، سقط وجوب ذاك الطرف، وبفعله لذاك الطرف سقط وجوب هذا الطرف، أصبح إذن أصبح فعله غير مطلوب للمولى، لأن مطلوبية الأول مشروط بعدم قيامه بالثاني، ومطلوبية الثاني مشروط بعدم قيامه بالأول، فإذا قام بهما معا أصبح لا هذا مطلوب ولا ذاك مطلوب، فهذا الجامع بين الضدين إذن ليس مطلوبا منه. إذن فعلى فرض المحال هم لو جمع بين الضدين هذا الجامع بين الضدين ما كان مطلوب منه، لا يقع على وجه المطلوبية. وهذا يعني أن فعلية هذين الوجوبين لا تؤدي إلى مطالبته بالجمع بين الضدين، لأن الجمع بين الضدين ما مطلوب من عنده رغم فعلية هذين الوجوبين في حق العاصي ما دام هو عاصيا. إذن ففعلية هذين الوجوبين فقط أثره أنه سيحصل عقابين، سيعاقب بعقابين، سيعاقب بأنه لماذا لم تفعل هذا يعاقب ولماذا لم تفعل ذاك يعاقب، لكنه بالرغم من ذلك ليس ذلك يعني أنه مطالب بالجمع بينهما، ليس مطالبا بالجمع بينهما، لأنه بمجرد أن يجمع تسقط المطلوبية، المطلوبية تسقط. إذن فهو ليس مطلوبا، إذا كان كلاهما مشروطين مطلوبية اثنين هي تسقط، وإذا كان أحدهما مشروطا والآخر غير مشروط فمطلوبية واحد من عديه تسقط، يعني على فرض المحال. إذا كان كلاهما مشروطين إيه؟ يعني إذا كان الترتب من كلا الطرفين، إذا كانت ترتب من كلا طرفين فاثنين يسقطان عن المطلوبية، وإذا كانت ترتب من طرف واحد فواحد يسقط عن المطلوبية. المهم أن الجامع ليس مطلوبا، الجامع ليس مطلوبا. إذن فبلي هذه الفعلية، فعلية هذين الأمرين لا تعني مطالبته بالجمع بين الضدين، إذن فهذا لا يؤدي إلى المحال. فليس إذن الأمر بالضدين على وجه الترتب ليس مستحيلا حتى في فرض العصيان، لا يجب أن يفعل نتيجة فعلية هذا أنه لا بد عليه أن يفعل هذا، ونتيجة فعلية ذاك يعني أنه لا بد أن يفعل ذاك، وليس نتيجة فعليتهما معا أن يفعلهما معا. بلي لأنه كل منهما له عقاب، هذا وحده له عقاب وذاك وحده له عقاب، لا يكلف بالجمع بينهما، مو لا يكلف بهما، لا يكلف بهما شيء ولا يكلف بالجمع بينهما شيء آخر. ليش؟ لا لأنه بمجرد أن يمتثل أحدهما الآخر يسقط، فإذا ليس الجمع بينهما مطلوبا، وإن كان هذا مطلوبا وذاك مطلوبا لكن الجمع ليس مطلوبا، لأنه بمجرد أن يفعل أحدهما الآخر يسقط. لاحظوا النكتة الأصلية هنا أنه هذا مطلوب وذاك أيضا مطلوب لكن الجامع بينهما ليس مطلوبا، باعتبار أنه بمجرد أن يأتي أحدهما الآخر يسقط. كل منهما لا يطالب إلا بمتعلقه، كل منهما لا يطالب بمتعلق الآخر. يجب عليك لا كليهما بمعنى الجامع، يجب عليك أن تمتثل هذا ويجب عليك أن تمتثل ذاك، أما يجب عليك أن تمتثلهما معا هذا لا بمعنى الجامع لا، لأنه بمجرد أن تمتثل أحدهما الآخر يسقط. إذن فلا يؤدي إلى مطالبته بالجامع، لا يؤدي إلى مطالبته بالجامع. يعني بعبارة أخرى ليس إلقاء له فيما لا يطاق، الله تبارك وتعالى لم يلقي بهذين حكمين الفعليين لم يلقي فيما لا يطاق، لأنه بمجرد أن يأتي يندفع إلى الامتثال يسقط أحدهما فيرتفع عنه لا يطاق الاستحالة يرتفع عنه. إذن فليس هذا توريطا للمكلف فيما لا يطاق، ما دام أنه ليس توريطا للمكلف فيما لا يطاق إذن فلا مانع من أن تكون أن يكون كلا الوجوبين فعليين، إذ لا يؤدي إلى توريط المكلف فيما لا يطاق. هذا هو القول بإمكان الترتب، إمكان الأمرين بالضدين وعدم الاستحالة في ذلك حتى في فرض العصيان. وبهذا يظهر أن الترتب هو الذي يرفع مشكلة الأمر بالضدين، الترتب هو الذي يرفع مشكلة إلقاء المكلف فيما لا يطاق أو مطالبته بما لا يطاق، الترتب يرفع هذه المشكلة سواء في فرض الامتثال أو في فرض العصيان. طبعا هذه المسألة مسألة الترتب، أن الترتب مستحيل أو ممكن مثار لبحث ونقاش واسع بين العلماء على قدم وساق، وإلى يومنا هذا لعله بعض العلماء يصرون على استحالة الترتب وبعضهم يصرون على إمكانية الترتب. هذا من الأبحاث الحافلة بالنقاش والبحث بين العلماء في علم الأصول. لاحظ العبارة، وقد تعترض وتقول، عجيب ما كملنا التطبيق بالأمس. خب ميخل، ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من الأمرين مطلقا، الأمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من الأمرين مطلقا لحالة الإشتغال، يعني شاملا مطلقا يعني بإطلاقه يشمل حالة الإشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضا، فإذا كان مطلقا بهذا النحو فيستحيل الأمرين بالضدين. وأما إذا كان كل منهما مقيدا بعدم الإشتغال بالآخر، أو كان أحدهما على أقل تقدير كذلك، يعني أحدهما بلي مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، فلا استحالة. ويقال عن الأمرين بالضدين حينئذ إنهما مجعولان على وجه الترتب، اصطلاحا يسمى ذلك بأنه جعل هذين الأمرين على وجه الترتب، إما من طرفين أو من طرف واحد. وإن هذا الترتب هو الذي صحح جعلهما على هذا الوجه، يعني جعلهما على الضدين، جعل الأمرين على الضدين، إنما صح جعل أمرين على ضدين بالترتب، بسبب الترتب. وهذا ما يحصل في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين، ويكون قادرا على امتثال كل منهما بمفرده، ولكنه غير قادر على الجمع بينهما، فإنهما إن كانا متكافئين في الأهمية كان وجوب كل منهما، إذا كانا متساويين في الأهمية كان وجوب كل منهما مشروطا بعدم امتثال الآخر. وإن كان أحدهما أهم من الآخر ملاكا فوجوب الأهم غير مقيد بعدم الإتيان بالأقل أهمية، يعني المهم الأقل أهمية نعبر عنه بالمهم، وجوب الأهم غير مقيد بالمهم، ولكن وجوب المهم يعني يقصد الأقل أهمية، وجوب المهم الذي هو أقل أهمية مقيد بعدم الإتيان بالأهم. ففي مثال الصلاة وإزالة النجاسة، وجوب إزالة النجاسة بما أنه ملاكه أقل أهميتين فهو يقيد بعدم الانشغال بالصلاة، لكن وجوب الصلاة لأنه أهم لا يقيد بعدم الانشغال بالإزالة، فإذا انشغل بالإزالة لا يسقط عنه الصلاة، ولكن إذا انشغل بالصلاة يسقط عنه الإزالة. ولكن وجوب المهم يعني الأقل أهمية مقيد بعدم الإتيان بالأهم، وتسمى هذه الحالات بحالات التزاحم. وقد تعترض وتقول إن الأمرين بالضدين على وجه الترتب مستحيل، لأن المكلف في حالة تركه لكلا الضدين، يلحظ حالة العصيان، لأن المكلف في حالة تركه لكلا الضدين يكون كل من الأمرين فعليا وثابتا في حقه، لأن شرطه محقق، لأنه بتركه لهذا يتحقق شرط ذاك، وبتركه لذاك يتحقق شرط هذا، وإذا كان أحدهما غير مشروط من أصله فهو غير مشروط من أصله، المهم أنه يصبح كلاهما غير مشروطين، يعني يصبح كلاهما فعليين، يصبح كلاهما فعليين. وهذا يعني أن المكلف في هذه الحالة يطلب منه كلا الضدين وهو محال، طلب كلا الضدين منه محال، لأن هذا أمر له بما لا يطاق. والجواب على الاعتراض أن الأمرين والوجوبين وإن كانا فعليين معا في الحالة المذكورة، يعني في حالة تركه لكلا الفعلين، فالأمرين الوجوبين كلاهما يصبحان فعليين، ولكن لا محذور في ذلك، ماكو فد إشكال، ماكو استحالة في ذلك. ليش؟ إذ ما دام امتثال أحدهما ينفي شرط الآخر وموضوعه، ما دام أنه بمجرد أن يندفع إلى امتثال أحدهما رح يرتفع موضوع الآخر، وبالتالي تسقط فعلية الآخر، وبالتالي ينفي فعلية الوجوب الآخر وفعلية الوجوب الآخر. إذن فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق، يعني أن يطالب بفعل ما لا يطاق، هو لا يطالب بفعل ما يطاق، لأنه بمجرد أن يفعل يسقط أحدهما الآخر، يسقط الآخر عنه، فليس المطلوب منه فعل ما لا يطاق. نعم، ما لم يفعله فهو مأمور بهذا ومأمور بذاك معا، لكن بمجرد أن يريد يفعل أحدهما يسقط، إذن فهو غير مطالب بفعل ما لا يطاق. نعم، في فرض الترك الجمع بينهما لا يطاق، لكن هو هذا في حالة الترك، أما ماذا يطالب منه؟ لا يطالب منه الترك، إنما يطالب منه الفعل، فبمطالبة الفعل ليس إلا ما يطاق، لما لا يطاق في مطالبته بالفعل لا يطالب بما لا يطاق، إنما يطالب بما يطاق، لأنه بمجرد أن يفعل أحدهما الآخر بعد لا يطالب به، إذن ففي مقام الفعل لا يطالب إلا بفعل ما يطاق، لا بفعل ما لا يطاق، بعقابين بلي، لأن هذا فعلي بمفرده وذاك فعلي بمفرده، فيعاقب بعقابين، لأنه هو بسوء اختيار من هذا، بسوء اختيار من هو الذي ورط نفسه في عقابين، لن مولا لو كان ممتثلا لما كان يحصل لا على هذا العقاب ولا على ذاك العقاب. هو الذي جعل الحكمين فعليين بشأن نفسه، وإذن فهو المقصر لأنه يسقط فعلية أحدهما طبيعي على فرض الجمع. هو الجمع ما راح يتحقق الجمع على فرض المحال، أصلا ما راح يحصل ثواب لأنه كلاهما يسقطان عن الفعلية. بانشغاله بهذا ذاك يسقط عن الفعلية، وبانشغاله بذاك يسقط هذا عن الفعلية، فالوجوب يسقط عن الفعلية نهائيا. خب فقد يحصل ثواب ذاك، فقد يحصل ثواب ذاك إذا كان ترتب من طرف واحد، أما إذا كان ترتب من طرفين أصلا ما راح يحصل ثواب. يعني وكل هذا على فرض المحال، يعني على فرض الجمع المحالي. لاحظ العبارة يقول بأنه فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق، وهو الجمع بين الضدين. ولهذا الشاهد على ذلك، ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف لما وقعا على وجه المطلوبية معا، لأنه ليس المطلوب كل منهما يسقط مطلوبية الآخر، إذن لا يمكن أن يقعا على وجه المطلوبية معا. فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة حتى يقال بأن هذا أمر بما لا يطاق. وبهذا يتضح أن إمكان وقوع الأمرين بالضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا نشأ، هذا الإمكان نشأ من خصوصية الترتب، يعني خصوصية الترتب هي التي حلت لنا الاستحالة وأدت إلى الإمكان. هذا الإمكان نشأ من خصوصية الترتب بينهما، أي من خصوصية كون أحدهما أو كليهما بامتثاله نافيا لموضوع الآخر. كون أحدهما نافيا لموضوع الآخر فيما إذا كان هذا أهم، إذا كان أحدهما أهم فهذا الأهم ينفي موضوع الآخر دون العكس. وكون كل منهما بامتثاله نافيا لموضوع الآخر في فرض كونهما متساويين في الأهمية، إذا كان متساويين في الأهمية فكل منهما ينفي بامتثاله ينفي موضوع الآخر، بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ومعدما لشرطه. معدما لشرطه بنفس المعنى، يعني نافيا لموضوع الآخر، يعني ينفي بل قيد الآخر، شرط الآخر، شرط فعلية الآخر.
ما شرط الصلاة بس هو مش شغل بأنه أكون نجاته في
خو ترك الصلاة؟
لا ما ترك، لكن صلاته نظر من غفلة مالته بطلة صلاة.
ليش بطلة صلاة؟
جاب أو ظل شاك إنه بين ركعتين أو ليك.
خو هذا شو له علاقة بتزاحمه مع ذلك؟ سواء يتزاحم مع الإزالة أو لم يتزاحم قد يشك، خو يعمل بوظائف الشك.
باعتبار كان وقت كلش معدود.
أدري وقت محدود، خب في الوقت المحدود بدون أن يجب عليه الإزالة، هذا السؤال في نفسه مطروح، هذا كل جواب نجيبه هنا هم يجي أنه لو أنه في وقت محدود ابتلى بالشك ما يلحق يسوي سجدتي سهو، ما يلحق يسوي ركعة احتياط، شنو حكمه؟
على عقاب ده يعاقب على الثنيان.
أدري هذا الإنسان عقابه ما دام انشغل بذاك لا يعاقب على ترك الإزالة، أما أنه ماذا يصنع في ملحقات صلاته من ركعة احتياط هذا ما له علاقة.
هو مجرد قصد يعني مجرد
انشغال سواء شك أو لم يشك، ما دام امتثل الصلاة، امتثاله للصلاة أسقط عنه وجوب الإزالة، فلا يحصل على عقاب على تركيل الإزالة. التخيير والكفائية في الواجب. نأتي إلى موضوع جديد، هذا الموضوع الجديد هو البحث عن ظاهرة التخيير في الفقه والبحث عن ظاهرة الكفائية. أنتم تعرفون بأن وعدنا واجب تخييري، بمعنى أنه لو فعل بواحد منها لحصل الامتثال، ولو تركها جميعا حصل العصيان، العصيان لا يحصل إلا بتركها جميعا، هذا الواجب التخييري. والواجب الكفائي بمعنى أنه يجب على من به الكفاية، فلو قام به شخص سقط عن الآخرين، أما لو لم يقم به شخص فكلهم قصاة، كلهم يستحقون العقاب. هذا إجمالا معنى التخيير ومعنى الكفائية. لكن يقع الكلام في تفسير هذه الظاهرة وتحليلها. قلنا منذ بداية أن الأبحاث العقلية على قسمين، بعضها بحث تركيبي في أصل الإمكان أو الاستحالة، وبعضها بحث تحليلي يعني بعد تسليم بوجود ظاهرة من الظواهر نريد أن نفسرها، نفسر هذه الظاهرة تحليلا وتفسيرا. هنا نريد أن نعطي تفسيرا وتحليلا دقيقا للواجب التخييري وللواجب الكفائي. السيد الشيخ رضوان الله عليه يبحث الواجب التخييري ثم يقيس الواجب الكفائي إلى الواجب التخييري. فالواجب الكفائي ما راح يبحث بحث مفصل، الواجب الكفائي بالنهاية يشير بأنه نفس البحث الذي بحثناه في الواجب التخييري يجري مماثل إلى في الواجب الكفائي. إذن لابد وأن نبحث الواجب التخييري أولا. الواجب التخييري على قسمين، عدنا تخيير عقلي وعدنا تخيير شرعي. يقصد بالتخيير العقلي ما إذا كان الأمر متعلقا بعنوان كلي، أمر واحد تعلق بعنوان كلي، هذا العنوان الكلي له مصاديق، وإطلاق هذا العنوان الكلي إطلاق بدلي وليس إطلاقا شموليا، وبالتالي راح يحكم العقل بأن امتثال هذا الحكم يحصل بالقيام بأي مصداق شاء المكلف. مثلا في مثل يجب إكرام الفقير، قلنا سابقا، أشرنا سابقا إلى أنه إطلاق متعلق الحكم عادة وغالبا إطلاق بدلي، لكن إطلاق الموضوع عادة وغالبا إطلاق شمولي. فهنا الإكرام هو المتعلق والفقير هو الموضوع. إطلاق الإكرام إطلاق بدلي، يعني لا يجب عليه عندما يكرم أن يكرم بجميع أنواع الإكرام، بجميع مصادق الإكرام. عندما يكرم يكتفي في إكرام كل فقير بمصداق واحد من مصادق الإكرام، لا حاجة إلى أن يكرم الفقير بجميع مصادق الإكرام. لكن إطلاق الفقير إطلاق شمولي يشمل كل فقير، لا بد عليه أن يكرم جميع الفقراء. يدل إطلاق الإكرام يدل على الاستيعاب، ينتهي إلى الاستيعاب، ينتج الاستيعاب. وعليه هنا إحنا كلامنا في الفقير في متعلق الحكم. هنا بلحاظ متعلق الحكم سنحصل على تخيير عقلي في كيفية امتثال هذا الواجب، لأن الوجوب لم يتعلق بتلك المصادق مباشرة، وإنما الوجوب تعلق بهذا العنوان الكلي، والعقل يدرك بأن امتثال هذا الوجوب يحصل بإيجاد أي مصداق شاء من مصادق هذا العنوان الكلي، لأن الواجب عليه هو إيجاد هذا الكلي، إيجاد هذا والكلي يوجد بوجود فرد من كل فرد يحقق به هذا الواجب فهو امتثال له. إذن فالامتثال يحصل بأي فرد اختاره المكلف، الامتثال يحصل بأي فرد اختاره المكلف. إذن فهو في كيفية امتثال هذا الواجب يخيرنا العقل، العقل يخيرنا بأن نمتثل ضمن أي مصداق نشاء، وهذا تخيير عقلي. القسم الثاني التخيير الشرعي، وهو التخيير الذي يصرح به المولى بأطراف هذا التخيير، لا أنه يأمر بعنوان كلي ثم يأتي العاقل ويقول بأنه أنت اختر ما تشاء من مصادق هذا العنوان الكلي، لا، وإنما المولى هو يشير إلى هذه إلى أطراف التخيير، مثل ما وقع في خصال الكفارات في الكفارة التخييرية. المولى عندما يأمر بوجوب أحد أمور ثلاث على وجه التخيير يقول يجب عليك إما أن تعتق رقبة، أو أن تطعم 60 مسكينا، أو أن تصوم صوم شهرين متتابعين. فهذا التخيير يسمى بالتخيير الشرعي. هذا هو القسم الثاني من التخيير. عندئذ نريد أن نفسر ظاهرة التخيير في كلا القسمين. أولا نختار التخيير الشرعي لنفسر التخيير الشرعي من قبيل التخيير بين الخصال الثلاث في الكفارة. هذه الظاهرة لها التخيير الشرعي ظاهرة مسلمة في الفقه موجودة، وهي تشتمل على خصوصيات ثلاث مسلمة. نأخذ هذه الخصوصيات الثلاث، نأخذها على شكل مفروق عنها مسلمة، وفي ضوء هذه الخصوصيات الثلاث نريد أن نعطي تفسيرا لهذه الظاهرة. هناك ثلاث خصوصيات للواجب التخييري، وهذه الخصوصيات الثلاث مجمع عليها ضرورة فقهية لم يقع فيها خلاف مسلمة. الخصوصية الأولى للواجب التخييري أنه لو قام بواحد من أطراف التخيير لحصل الامتثال، وليس من الضروري أن يؤديها جميعا، بل لو قام المكلف بفعل واحد منها لكفى بالامتثال. هذه هي الخصوصية الأولى المسلمة في الواجبات التخييرية. الخصوصية الثانية التي هي مسلمة أيضا في الواجبات التخييرية هي أنه لو لم يقم بشيء منها تم العصيان. العصيان لا يحصل العصيان إلا بتركها جميعا، إلا بترك تلك الخصال، يعني بترك أطراف التخيير جميعا. العصيان يحصل بتركها جميعا، أما بترك بعضها لا يحصل العصيان، إنما يحصل العصيان بتركها جميعا. هذه هي الخصوصية الثانية التي هي مسلمة أيضا. الخصوصية الثالثة التي هي مسلمة أيضا أنه لو أن المكلف جمع بين الفعلين أو بين الأفعال الثلاث حسب عدد أطراف التخيير، لو أن المكلف قام بأطراف التخيير بس جميعا أو عدد منها أكثر من واحد، لأن المطلوب هو واحد، لكن لو جمع بين أكثر من واحد، لو جمع بين أكثر من واحد من أطراف التخيير فيحصل الامتثال به أيضا. غاية الأمر أنه لو أن الجامع بين طرفين من أطراف التخيير كان في زمانين طوليين كان الامتثال بالأول، الامتثال كان بالأول، الثاني راح يصبح لهول. لو أنه اعتق ثم قام بصوم شهرين متتابعين، هذا تعب بلاش، بس ما اعتقد سقط عنك التكليف، ماكو ضرورة أن بعد ذلك يقوم بالأمر الثاني. لكن لو استطاع المكلف أن يأتي بطرفي التخيير في آن واحد، لو استطاع المكلف أن يأتي بطرفي التخيير في زمان واحد في آن واحد لحصل بهما الامتثال. مثلا لو أنه وجب على المكلف إما العتق أو الصدقة، التصدق للفقير، المقدار خلنا نفترض بمثال بسيط سهل يمكن الجمع بينهما في آن واحد، لو أن المولى أمر عبده بأنه يجب عليك بالتخيير إما أن تعتق عبدا أو أن تصدق صدقة إلى فقير، خب هذا الإنسان شو يسوي؟ هذا المكلف يجيب لفقير قدامه يأخذ فلوس بيده ويجيب العبد مالته قدامه، خب في لحظة زمانية واحدة بأحد يدي يعطي الفلوس للفقير وباليد الأخرى يشير للعبد بالعتق يقول له أنت حر لوجه الله في لحظة زمانية واحدة. قل لو كان للمكلف أن يقوم بكلا طرفي التخيير في لحظة زمانية واحدة، فهل أن هذا لا يحصل به الامتثال؟ لأن المطلوب كان منه واحدا وقد فعل اثنين في آن واحد، لا يحصل الامتثال. والامتثال يسند إلى أي منهما؟ هل الامتثال يسند إلى هذا أو إلى ذاك؟ لا إلى هذا وحده ولا إلى ذاك وحده، وإنما الامتثال يحصل بهما، بالرغم من أن المطلوب ليس هو الاثنين معا، المطلوب هو واحد منها، بل المطلوب مخير بينهما، لكنه في هذه الحالة يحصل الامتثال. واحد من الطلاب كان يصر هناك في ذاك الصف بأنه لا ما راح يحصل الامتثال، لأن المطلوب شرعا هو واحد، وهو لم يمتثل، لأن الامتثال المفروض يكون بواحد. قلت له انت شلون مولى بخيل، انت مأدي لك العبد اثنينها، هم تقول له مو مقبول كل يعيد اثنينها قدمت اياه، بعدين تقول له مو مقبول ليش؟ اذا انت تريد واحد من عنده هو اضاف سواهن اثنينهن، تقول له مو مقبول ليش؟ فبلي؟ ليش؟ هو الله تبارك وتعالى يريد منه واحد، هو ادى الواحد ظنه اثنين. بلي؟ لا هو لم يشترط عليه عدم الاثنين، هو لم يشترط عدم الاخر، ولم يحرم عليه الاخر. لو كان قد حرم عليه الاثنين خب قل بأنه خالف المولى، هو لم يحرم الاثنين، هو أمره بواحد، صحيح أمره بواحد، وهو قد أدى الواحد، وإن كان قد أدى الواحد ظن اثنين، لكن هذا الواحد الذي حصل به الامتثال هل هو هذا أو هو ذاك؟ لا نستطيع أن نقول هو هذا ولا نستطيع أن نقول هو ذاك، لأنه فعلهما في آن واحد في لحظة زمانية واحدة، فيسند الامتثال إليهما معا، يسند الامتثال إليهما معا، لا يسند الامتثال لا إلى هذا وحده ولا إلى ذاك وحده، وإنما يسند الامتثال إليهما معا. لأن بحث التراتب له ملاكان مستقلان، لكل منهما ملاك مستقل، لولا محذور الاستحالة لكان الحكم يعمم، لكان كلا الحكمين فعليا لولا محذور الاستحالة. خب هو هذا، لهذا نريد أن نفسر ليش قلنا بأنه قدمنا هذه الخصوصيات الثلاث، حتى في ضوء هذه الخصوصيات الثلاث نجد بأنه أي تفسير هو الصحيح من التفاسير المطروحة للواجب التخييري. فالآن هذه الخصوصيات الثلاث نأخذها مسلمة، بعد ذلك نبحث عن أنه شنو تفسير الواجب التخييري، هل هو وجوب الواحد أو عدة وجوبات، هسه راح نبحث. فعندئذ هذا يختلف باختلاف تفسير الواجب التخييري، هذا من جملة الثمرات التي تترتب على الخلاف في تفسير الواجب التخييري. راح يجي بلي؟ راح يجي أنه هل يجب عليه أن ينوي بالجامع أو ينوي حتى بالخصوصيات الفردية، هذا لا تستعجل به، راح يجي إن شاء الله. عندئذ نقول بأنه هذه خصوصيات ثلاث مسلمة في الواجبات التخييرية. في ضوء هذه الخصوصيات الثلاث نأتي ونقول بأنه الواجب التخييري شنو حقيقته. هناك نظريتان في تفسير وتحليل الواجب التخييري. نظرية تقول بأنه الواجب التخييري لا يشتمل إلا على وجوب واحد، وجوب واحد تعلق بالجامع بين الأطراف، وجوب واحد تعلق بالجامع بين الأطراف، وإن كان الجامع جامعا انتزاعيا، ليس من الضروري أن يكون الجامع جامعا حقيقيا حتى يقال بأنه لا جامع حقيقي مثلا بين العيد وبين الصوم مثلا، لأنه من مقولتين ماهيتين يجي من إشكالات فلسفية، لأنه ماكو جامع بين هذين الطرفين. حتى احنا نقبل حتى بالجامع الانتزاعي، حتى بعنوان أحدها نقبل، حتى بعنوان أحدها، عنوان أحدها جامع بين هذه الأمور الثلاث، عنوان أحدها جامع بين هذه الأمور الثلاث، عنوان أحدها ينطبق على الصوم وينطبق على الإطعام وينطبق على العتق، وقد تعلق وجوب واحد بهذا العنوان الذي هو جامع بين هذه الأمور الثلاث، وهذه الأمور الثلاث مصادق لهذا الجامع، مصادق لهذا الجامع، وبالتالي سيكون التخيير تخييرا عقليا. صاحب هذه النظرية الأولى يقول بأن التخيير الشرعي يرجع بروحه إلى التخيير العقلي، هكذا يقول صاحب هذه النظرية، يقول بأن التخيير الشرعي يرجع بروحه إلى التخيير العقلي، هذا يكون شأنه وجوب الإكرام الذي هو عنوان كلي له مصادق، والعاقل يدرك بأنه ما دام أن الشارع أوجب عليك الإكرام فأنت مخير في انتخاب أي مصداق شئت في امتثال هذا العنوان الكلي، في امتثال هذا الواجب أنت مخير عقلا في أن تختار أي مصداق شئت. هنا هم هكذا، الواجب عليك هو جامع، عنوان كلي جامع بين هذه الأمور الثلاث، وهذه الأمور الثلاث مصادق لذلك العنوان الكلي، وعندئذ يجب عليك عقلا أن تختار واحد منها، وأنت مخير عقلا في أن تختار أي واحد من هذه المصادق الثلاث. إذن فالتخيير تخيير يرجع بروحه إلى التخيير الشرعي، عفوا إلى التخيير العقلي. هذه النظرية الأولى في تفسير الواجب التخييري. والنظرية الثانية يقول بأنه لا، الواجب التخييري عدة وجوبات، يشتمل على عدة وجوبات لكنها مشروطة بعضها بعدم فعل الآخر. مثلا في مثال العتق والصوم والإطعام لدينا ثلاث وجوبات: وجوب تعلق بالعتق مشروطا بأن لا يصوم ولا يطعم، ووجوب تعلق بالإطعام مشروطا بأن لا يعتق ولا يصوم، ووجوب يتعلق بالصوم مشروطا بأن لا يعتق ولا يطعم ماري الأخير ياهو قال. إذن فيقول بأنه عدة وجوبات، كل وجوب تعلق بواحد من الأمور الثلاثة مشروطا بعدم فعل الآخرين. وإذا كان الخصال اثنين فقط فأسهل، يجب هذا لو لم تفعل ذاك، ويجب ذاك لو لم تفعل هذا، وجوبان مشروطان. هذا هو التفسير الثاني. بحسب هذا التفسير الثاني سيكون الملاك متعدد. حسب النظرية الأولى سيكون الملاك واحدا. حسب النظرية الأولى لابد أن يقول بأن الملاك واحد، ملاك واحد في الجامع. لكن حسب النظرية الثانية لابد أن يكون الملاكات متعددة، لكن لا يمكن الجامع بينها، ولهذا اشترط في كل منها عدم الآخر لوجود التنافي بين هذه الملاكات. هكذا يفترض صاحب النظرية الثانية، يفترض بأنه العتق له ملاك الوجوب مستقلا، والصوم أيضا له ملاك الوجوب، والإطعام أيضا له ملاك الوجوب، لكن هذه الملاكات غير قابلة للجامع بعضها مع بعض. خب شلون غير قابلة؟ احنا ما ندرك، لأننا ما ندرك الملاكات الواقعية، لكن إجمالا كذا يقول، يقول بأن هذه الملاكات الواقعية متنافية متضادة فيما بينها، ولهذا اضطر المولى على أن يجعل وجوب كل منها مشروطا بعدم فعل الآخر. فإذا هذه ثلاث وجوبات مشروطة، هذه هي النظرية الثانية. بعد ذلك لابد وأن نبحث أنه يا هو الصحيح من هاتين النظريتين في ضوء تلك الخصوصيات الثلاث التي ذكرناها.